والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المؤمنون الأخوات الفاضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أتوجه بالشكر الجليل لهيئة هذا الجامع المبارك وعلى رأسهم سماحة السيد لتفضلهم بهذه الاستضافة الكريمة التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نلقي بعض الضوء على بعض الخدمات الاجتماعية التي تقدمها جمعية البر الخيرية. وفي محور الحديث سوف أتطرق إلى ثلاث نقاط قبل البدء في ورقة العمل لو ذلك لضيق الوقت. أولا، الجمعيات الخيرية في مجملها على مستوى المملكة أنشئت بقرارات وزارية، فهي تتبع مؤسسات حكومية وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. فمن هذا المنطلق المؤسسات الخيرية ليست عملا تطوعيا خيريا يدور في غير مضمون أو من غير ذي لوائح منظمة لعمله، بل هي في مجملها تنصب في أطر هيكلية تنظيمية واضحة. وهذا مهم جدا لإعطاء المصداقية وإلقاء الضوء على جزء كبير من عملها ومراقبتها بشكل دائم ومستمر. والنقطة الأخرى أن العمل في الجمعيات الخيرية كذلك، سواء بالانضمام الفردي للمتطوعين أو للعاملين العاملين فيها، كذلك يخضع لعدة ضوابط. فالموظفون الموجودون في داخل الجمعيات الخيرية ينقسمون إلى قسمين رئيسيين: إما موظف رسمي مستمر براتب مستمر يخضع لأنظمة الدولة ونظام الخدمة المدنية، أو العمل التطوعي الذي ينضم ويندرج تحته كذلك الباحثين المتعاونين. النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها وهي مهمة جداً وتغفل ويغفل عنها كثير من المجتمع، أن الجمعيات الخيرية لا يوجد لها ميزانيات مرصودة، بمعنى أن الدوائر الحكومية في مجملها تصدر لها ميزانيات للدولة تقوم على رعايتها وكذلك الإنفاق على الموارد التي تأتي منها. أما الجمعيات الخيرية فهي مواردها موارد ذاتية، موارد تشغيلية ذاتية، فلا يوجد لها دعم من خارج المنطقة الجغرافية التي تقوم على رعايتها، وهذا مهم جدا لاستمرارها داخل أطر المنطقة الجغرافية. ماذا نعني بالمنطقة الجغرافية؟ المناطق الجغرافية وزعت للجمعيات الخيرية بحسب التوزيع السكاني داخل كل المحافظة. فهناك جمعية داخل المبرز، جمعية داخل الهفوف البطالية، كذلك الجمعيات الأخرى التي في المزروعية الصالحية، هذه كلها تتناول المنطقة الجغرافية التي تخضع لها كل جمعية في إطار نطاقها الجغرافي، بمعنى أنه لا يوجد هناك تجاوز لأعداد الأفراد في الانتساب إلى داخل الجمعيات الخيرية. وهذا يوضح مدى الانتظام في عملية استقبال وصرف الصدقات أو الكفارات التي تأتي من داخل النطاق الجغرافي في الإنفاق على الفقراء أو المستفيدين لكل منطقة جغرافية. النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها، عمل الجمعيات الخيرية بشكل عام لا يتجزأ عن عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بمعنى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليس فقط تندرج لها الجمعيات الخيرية بشكل منفصل، هناك عدة محاور يمكن لو رجعتم إلى الموقع الذي على الإنترنت لوزارة العمل لوجدتم ما يقارب 15 إلى 20 نشاط، منها المتسولين، منها الجمعيات الخيرية، الضمان الاجتماعي، الدعم الصحي، خدمات المجتمع فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة، جزئية من جزئياتها كذلك لجنة التنمية الاجتماعية. كل جزئية من هذه الجزئيات تتناول محور معين من ضمنها جمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية في هذا الإطار لا تعتني فقط بالمستفيد في الدعم المادي. المفهوم لدى المجتمع أن الجمعية الخيرية أو الجمعيات الخيرية في مجملها تقدم أو تساعد على انتشار الفقر. لا، هذا غير الصحيح. والدليل على ذلك أن هناك من المستفيدين من يملك الضمان الاجتماعي بنسبة متفاوتة، هنالك من لديه راتب تقاعدي لعجز صحي أو ما شابه ذلك. فالجمعيات الخيرية فقط راصد اجتماعي يعنى بتيسير أمور المستفيدين سواء من الفقراء أو الأيتام، سد جزء من العوز وليس كل العوز، بمعنى هو لا يغني بشكل تام أو ينقطع صلته بالمجتمع أو بإعانات أخرى قد تترتب على وجوده داخل الجمعية. هذا الذي أودت أن أشير إليه، وإن كنت أود أن أفصل أكثر لكن لضيق الوقت. في هذا الإطار سوف أتناول بشكل سريع لأترك الوقت للإخوان الميزانية العامة للمركز المالي لجمعية المركز الشعبي. طبعا حقائق وأرقام، مثل ما نوهت أن الرافد الأساسي في دمع الجمعيات الخيرية هو ما يأتيها من الصدقات، الكفارات بأنواعها، كفارات التضليل، كفارات الحقوق، كفارات الكبائر، ما شابه ذلك، الصدقات العامة. الرافد الأساسي فيها هي صدقات المساجد، المحور الحالي الذي يرتكز عليه جميع الصدقات أو جميع الموارد المالية التي تأتي للجمعيات الخيرية هو ما يأتي من الصدقات التي تجمع في المساجد. في هذا الإطار حقق، ونحن في هذا الجامع المبارك، حقق مركز جامع الإمام الحسين 6 مرات المركز الأول في جمع الصدقات على مستوى النطاق الجغرافي الذي نتكلم عنه، من بداية من مركز المشرفة وما يتبعها إلى نهاية، فمبلغها إلى الآن تقريبا وصل إلى 354,000 ريال على مستوى صدقة أول الشهر. الرسم التوضيحي يمكن يوضح لكم الشريحة الكبرى، يمثل 19% من مجمل ما نجمعه من داخل المساجد الأخرى. أما الإيرادات الأخرى التي تأتينا عبر الإيرادات النقدية التي أوضحت فيما سبق، التبرعات النقدية وتمثل جزء كبير من إيرادنا، كفالة الأيتام، كفالة الأسر. طبعا المحور الأساسيين في الاستفادة في الجمعية الخيرية هو المستفيدين الفقراء أو كفالة الأيتام. كفالة الأيتام تنحصر فقط في الصرف على اليتيم الذي لا يوجد له عائل أو هو في السن الشرعي. عندنا هناك مشاريع كثيرة تأتينا في سنويا تطرح بشكل دوري، الحقيبة المدرسية، اللحوم، نعني بها الكفارات التي من التضليل أو بعض الأحيان النذور في هذا الإطار فقط. وكذلك تأتينا المؤونة الغذائية، الصدقة الجارية، عيدية اليتيم والمسكين في أثناء رمضان، الكفارات المختلفة. قامت كذلك بما يتعلق في مركز الشعب المبرز مشروعين هما في الأساسين يحمل صبغتين. الصبغة أولا استفادة من ناحية استثمارية الحصول على أموال، كذلك ناحية بيئية تشغيلية هو مشروع إدارة تدوير الورق والكرتون، كذلك الاستفادة من الأعضاء أو من المستفيدين ذوي الحاجة إلى الوظائف في تشغيل هذا المشروع، وهو بحمد الله يتنامى. والسنة هذه أو أعتقد الشهرين هذا أضفنا تقريبا إلى حدود 2 سيارة بالإضافة للمشروع الحالي، وكذلك توظيف طاقة بشرية أخرى لتدعيم المشروع وكذلك الاستفادة منه، إفطار الصائم، التبرع العام، وكذلك ما يأتينا من الحقوق الشرعية. طبعا المجمل فيما يقارب 6,163,000 ريال. هناك ما يأتينا من الإيرادات العينية. الإيرادات العينية تمثل رقما ماليا، بمعنى هنالك من الإخوان الذين لديهم مصانع للتمور أو ما شابه ذلك يقومون بإيراد التمور المعبى ذات الجودة العالية وكذلك الكفاءة في قضية التوزيع، وهي تمثل مبلغا ماليا قد تأتينا بشكل تبرع عام أو بشكل صدقة وهي تمثل مبلغا ماليا. كذلك الحقيبة المدرسية والمواد الغذائية ولحوم الهدي وإيرادات العينية. لو لاحظتم هذه تأتينا بشكل عيني ولا تأتينا بشكل نقدي، بمعنى أن هناك من يقول أنا أريد أن أتبرع لصالح الحقيبة المدرسية ويأتي ماذا هو احتياجكم فيقوم كذلك بإرسال تلك الحقيبة المدرسية المتكاملة من ناحية الأوراق من ناحية الأقلام وما شابه ذلك. المصروفات للعام طبعا المالي عام 1431 هنالك بعض الموارد التي تمس المستفيد بشكل أساسي، كما أسلفت أن موضوع الجمعية الخيرية لا يغني الفقير أو المعوز بشكل أساسي، وإنما يساعده على التغلب على جزء من ظروف الحياة بسد بعض الأمور التي قد يقصر أو يعجز عن استكمالها بصفة أو أخرى، إما لقلة الراتب، إما للعجز الصحي، إما لليوت، إما لكبر السن، وهكذا على شتى الأصناف. فمحورنا الأساسي ينصب على بعض النقاط الأساسية التي تمس بشكل أساسي تلك الأسر فتساعده على القيام بمستوى حياة يكفل له حياة كريمة وجيدة. من هذه الأطر ترميم المنازل، سداد الفواتير، الكهرباء، إعانة أسر السجناء والمطلقات والأرامل، كفالة الأسر، كفالة الأيتام، الحقيبة المدرسية، العيدية، لحوم الأضاحي، كلها تمثل أرقام مالية تعنى بالصرف على المستفيدين، وهذه تمثل في مجملها للعام المصارم 1431 5,446,000 ريال. فيما أسلفت هذه إيرادات الأنشطة مثل مشروع البيئة بفضل الله يتنامى ويستمر ويعطي بشكل ممتاز وبصفة يعني دائمة خلال السنوات الماضية. هنا هذا الرسم التوضيحي يمثل لنا المقارنة من عام 1431 إلى 1431، ونرى مدى طفرة الازدياد في قضية التبرعات النقدية والعينية، وأكرر أن ذلك بفضل الله ثم بفضل جهودكم وعطائكم من خلال هذا الجامع المبارك والجوامع والمساجد الأخرى. المصروفات الفعلية مقارنة من عام 1431 إلى 1431 تتناول محورين: الزيادة أو النقص بشكل فردي أو إيجابي أو سلبي مقرون بعدد وتنامي الأسر وقصرها. في السنوات الماضية في ظل نمو إيرادات الدولة وكذلك الإعانة الآتية من التأمينات الاجتماعية في زيادة نسبة العطاء، تقاصرت المستفيدين بل حجمنا بعض العطاءات من خلال استبعاد من لديه دخل يفوق الدخل يعني دخل المستفيد. فالموجود عندنا في إطار الجمعية المستفيد إذا تحققت فيه ضوابط معينة وشروط مالية معينة يندرج داخل المستفيد من داخل الجمعية. أما في عدا ذلك إذا كان وجد له دخل ثابت مادي يكفل له عيشا حسنا يؤهله أن يعيش بصفة جيدة داخل المجتمع يستبعد من داخل الجمعية حتى لو تبين ذلك في بعد انضمامه لسنة أو سنتين. فبعض الأفراد ينتسب إلى الجمعية ثم يتحسن وضعه المادي أو تتحسن الظروف المادية المحيطة به مثل الضمان الاجتماعي وهو يمثل الشريحة الأساسية أو عصب المحور في المعادلة للانضمام للجمعية من عدمه. طبعا هذه مقارنة للإيرادات الفعلية من عام 1431 إلى عام 1432، والحمد لله هي في تنامي وازدياد مقارنة بالأعوام المنصرمة. كما تلاحظون هنالك فرق احتياطي يرصد سنويا وهذا بشكل دائم لداخل الجمعية بصفة مستمرة. طبعا الحمد لله جاءت الورقة في انتهاء الوقت، شكرا لك يا أبو ضياء. طبعا الحديث ذو شجون في الجمعية الخيرية، لكن أتمنى من الجميع أن صدورنا ومكاتب الجمعية رحبة لاستقبال أي ملاحظات أو توجيهات بنقد هادف بناء لتفعيل وتطوير الجمعية للرقي التي هي في الأساس منكم وإليكم. كذلك أحث الأخوان ممن يجد لديه الكفاءة والقدرة في أن يستلم جزء من هذا العبء العمل وتلك الراية التطوعية التي هي في الأساس خير لمن يعمل إليها، أن لا يبخل علينا بأن يبادر بالانتساب من خلال البحث الاجتماعي، الانضمام في أي لجنة يراها يعطي فيها سواء بصفة دائمة أو مستمرة بسبب عمل جزئي فيما يراه مناسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جهاز الكمبي وإنه يستخرج. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية في الواقع يعني كان يفترض أن يكون متحدث إليكم هو الأخ عضو المركز ورئيس المجلس الإشرافي السابق المهندس عبد المحسن البقشي، ولكن لظرف ما هو اعتذر عن الحضور، فأنا هنا يعني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الأخ أبو مصطفى أتقدم بشكر الجزيل لسماحة السيد والأخوة القائمين على هذا المسجد المبارك على إتاحة هذه الفرصة، وألتمس العذر له لعدم الحضور، ولي أيضا يعني إذا كان هناك أي قصور أو شيء في العرض. في الواقع الأخ الأستاذ علي يعني تفضل بمعلومات هامة جدا وأعطى صورة أيضا جيدة عن يعني كتعريف بالجمعيات الخيرية دورها، لكن أنا ارتأيت في هذه الفرصة أني يعني أسلط الضوء على جهتين. الجهة الأولى يعني حيثية علاقة الشباب أو دور الشباب في العمل التطوعي، العمل التطوعي كما يعني أنه يحتاج إلى موارد مالية أيضا يحتاج إلى موارد بشرية وإلى سواعد يعني تحرك هذه المؤسسات وتضمن لها الاستمرار. فهذا لا يتأتى إلا ب يعني تكاتف وتعاون أبناء المجتمع وخصوصا فئة الشباب اللي يكون لديها أكثر نشاط وأكثر حيوية في العمل والعطاء. سأتحدث عن تعريف للعمل الاجتماعي ونذكر يعني أهمية العمل وبعض المعوقات، وهناك بعض التوصيات نذكرها في الضمن إن شاء الله. العمل التطوعي هو الجهد الذي يبذله المواطن من أجل مجتمعه أو من أجل مؤسسة أو من أجل جماعة معينة دون توقع جزاء مادي مقابل جهوده، سواء كان هذا الجهد مبذولا بالنفس أو المال. سنقرأ يعني بعض الشرائح بشكل مختصر وبدون الدخول في التفاصيل حتى نترك المجال بشكل أكبر إذا كان هناك أسئلة أو تعليق. هذا بالنسبة لتعريف العمل التطوعي بشكل مختصر. طبعا العمل التطوعي يذكر هنا هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع كما ذكر الأخ علي. التطوع هو ما تبرع به الإنسان من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه، وقد جاء في لسان العرب يعني هذا كمعلومة جاء طائعا غير مكره يعني فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذا آية قرآنية أيضا تذكر التطوع. يعني هذا أمثلة وشواهد تفيد بأن مفهوم التطوع له يعني اعتبار في الأدب وفي الشرع. ما هي أهمية العمل التطوعي أو العمل الاجتماعي التطوعي بالنسبة للشباب؟ هل له أهمية؟ نعم، هو له دور تعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعه، ينمي قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية، يتيح للأخوة الشباب التعرف على الثغرات التي تشوب نظام الخدمات في المجتمع. أيضا العمل الاجتماعي يتيح للأخوة الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع. كذلك يوفر للشباب فرصة تأدية الخدمات بأنفسهم وحل المشاكل بجهدهم الشخصي، وأيضا يوفر للشباب فرصة المشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها مجتمعهم الذي هم ينتمون إليه. هناك بعض المعوقات التي تعرض مشاركة الشباب في الخدمة الاجتماعية، يعني هذه القراءة من بعض المختصين والمتابعين لظروف مشاركة الشباب داخل المؤسسات الاجتماعية. من ذلك الظروف الاقتصادية السائدة وضعف الموارد المالية للمنظمات التطوعية. أيضا الأنماط الثقافية السائدة في المجتمع كالتقليل من شأن الشباب والتمييز بين الرجل والمرأة في هذا الجانب. من ضمن المعوقات ضعف الوعي بمفهوم وفوائد المشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي. ضعف الوعي قد يؤدي أو يعتبر عائق من هذه العوائق. أيضا قلة التعريف بالبرامج والنشاطات التطوعية التي تنفذها المؤسسات الحكومية والأهلية أيضا يعتبر عائق. كذلك عدم السماح للشباب بالمشاركة في اتخاذ القرارات بداخل هذه المنظمات قد يؤدي إلى تسربهم من هذه المؤسسات. قلة البرامج التدريبية الخاصة بتكوين جيل جديد من المتطوعين أو صقل مهارات المتطوعين. قلة التشجيع أو الحث على العمل التطوعي. يفترض أن يكون هناك حث ودور أكبر لمختلف المؤسسات التي يهمها أو تعنى بهذا الجانب. هذه بعض التوصيات للاستفادة من طاقات الشباب في العمل التطوعي، منها إتاحة الفرصة أمامهم وخلق قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي على فئة أو مجموعة معينة. لابد من ضخ الدماء الجديدة وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات حتى يستمر العمل. تكريم المتطوعين ووضع برنامج وبرامج امتيازات وحوافز لهم، لأن هذا شيء طبيعي، يعني لابد أن يلمسه الفرد حتى يستمر عطاؤه. تشجيع العمل التطوعي في صفوف الشباب مهما كان حجمه أو شكله أو نوعه. تطوير القوانين وتشريعات الناظمة أو المنظمة للعمل التطوعي. كذلك إنشاء مركز خاص بالمتطوعين يشرف على التدريب حتى يتم تطوير الفرد وبالتالي يتطور أداء هذا الشخص وهذا المتطوع. تشجيع الشباب وذلك بإيجاد مشاريع خاصة بهم تهدف إلى تنمية روح الانتماء. ممارسة أو أن تمارس المدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية دور، وهذا من أهم النقاط، يعني المدارس والجامعات أيضا يكون لها دور أكبر في حث الشباب. تمارس وسائل الإعلام أو أن تمارس وسائل الإعلام دورا أكبر في دعوة المواطنين. أعزائي، هذا يعني لمحة سريعة أنا يعني ارتأيت أني أسلط الضوء عليها. الجانب الآخر، بما أن يعني كان لي شرف تمثيل المركز في هذا المسجد المبارك، أيضا يعني لا مانع من ذكر بعض المعلومات الخاصة بمركز الفيصلية. مركز الفيصلية طبعا هذا مبنى، ما أدري بإمكانكم توجهون سؤال يعني عن هذه الصورة اللي تنظرونها أمامكم. طبعا ليس هو المبنى الحالي للمركز. معلومات وإحصاءات سريعة عن المركز. مركز فيصلية طبعا هو أحد المراكز التابعة لجمعية البر. انطلاقته كانت في عام 1412. المركز يخدم تقريبا 9 أو 10 أحياء داخل نطاقه الجغرافي، كما ما أدري أشار الأخ علي. جمعية البر بالأحساء لها فروع كثيرة، مراكز كثيرة، من ضمنها مركز الفيصلية، وله حدود جغرافية يعني لخدمة الفضلي والمزرعة والنصري. هذه المناطق مذكورة أمامكم. المركز طبعا يتبع لمركز فيصلية فرع نسائي وأيضا مكتب توزيع بحي الملك فهد المحدود. عدد الموظفين 25 موظف، المتعاونين أكثر من 60 متعاون. الأسر يتجاوز عدد الأسر المستفيدة 700 أسرة داخل هذه الأحياء المذكورة سابقا. اللجان العاملة داخل المركز، اللجان الرئيسة رعاية الفقراء ولجنة كافل اليتيم، لجنة المشاريع الإعلام والعلاقات العامة وأيضا المالية. مشاريع المركز يعني قسمتها إلى مشاريع دائمة، وهناك برامج وأنشطة. البرامج الرئيسية المؤونة والكسوة والعيدية المذكورة بالضبط يعني نفس البرامج التي أو يعني تنفذ وذكرها الأخ علي لدى الأخوة في مركز الشعبة. والبرامج المشاريع الدائمة عادة يعني تكون متكررة، هذه كلها في جميع المراكز تقريبا، المؤونة والأجهزة والإيجارات وشراء المنازل. البرامج والأنشطة الأخرى التي تبناها المركز، مشروع التبرع بالدم، المشروع التبرع بالدم هذا مشروع سنوي، أتوقع الجميع عندها إحاطة بهذا المشروع. الأسر المنتجة داخل الفرع النسائي، الرحلات والزيارات. أيضا يتبنى المركز احتفالات تكريم للمتطوعين، للناجحين، للأيتام، للكافلين. وهناك دورات تثقيفية مختلفة سواء داخل المركز أو بالتعاون مع جهات متخصصة كمركز التنمية الأسرية. أنا أذكر رقم إجمالي ومختصر، مقبوضات الفعلية في المركز 7,287,590 ريال. المدفوعات الفعلية 7,255,826 ريال. الفرق 31,765 ريال كفائض. باقي شيء في الوقت بضيع أربع دقائق. هذا مجمل. أنا في نهاية كلمتي ودي بس أيضا أؤكد على أو ألفت النظر إلى شيء مهم. طبعا لو لاحظنا عدد الأسر 705 أسرة والمقبوضات الفعلية 7,200,000، لو قسمت احنا يعني سوينا يعني وعملنا لها حساب سريع، يمكن ما يدفعه المركز للأسرة يعني متوسط ما يدفعه المركز للأسرة شهريا يعني لا يصل أو إلى 800 ريال تقريبا، إلى 800 ريال لهذا الأسر. طبعا مساعدات قليلة جدا تعتبر وضعيفة. احنا يعني المراكز بشكل عام باسم مركز الفيصلية، باسم مركز الشعبي، باسم جميع الجمعيات الخيرية ندعو الأخوة جميعا إلى الوقوف مع هذه الجمعيات ودعمها بالرأي والملاحظة والدعم المادي والمعنوي. هذا يعني تقريبا ما سمح به الوقت وما أردت المشاركة به. ما أدري، تفضل.
شكرا أستاذ ناظم. تفضل أستاذ علي حتى إذا في أسئلة. في إحنا بنأخذ سؤال من قسم النساء وقسم الرجال، وإذا في مداخلة حتى للساعة 7 ينتهي الوقت. أحد الأخوات تسأل هل هناك في الجمعية قسم للنساء للعمل المجاني لخدمة الجمعية، يعني هل في قسم تطوعي يقدرون يتطوعون النساء؟
طبعا فيما يتعلق في الأخوات الفاضلات مركز الشعب في المرز وكذلك الفسيل، النقاط المشتركة سأستميح الأستاذ العظم أن احنا أرد عليها مع بعض إلا إذا في نقطة خاصة بجمعية الفيصلية. فيما يتعلق بالمركز النسائي، هناك مركزين نسائيين في مركز الفيصلية بالمرز وكذلك عفوا الفيصلية بالهفوف والشعب بالمرز، وهي كذلك عمل تطوعي بإمكان الأخوات الفاضلات من تستأنس في نفسها الوقت والجهد ولو بشكل مستقطع فلا ما نعمل الانضمام، وبإمكانهم زيارة المراكز والجلوس مع الأخوات الفاضلات للاستفادة بآرائهم.
سؤال من أحد الأخوان يقول هل بالإمكان اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري وتحويله مباشرة إلى حساب الجمعية؟ إذا كان الجواب نعم، هل هناك بنوك معنية بذلك؟ لقد حاولت السنة الماضية مع مركز المبرز ولكن لم تكن هناك استجابة.
الاستجابة محروزة إن شاء الله. فيما يتعلق بالمشروع هذا اسمه الاستقطاع الشهري بهذا العنوان، وهو مبلغ أيا كان يستمر من 10 ريال إن شاء الله إلى 100,000 إذا بعض الإخوان يتمكن. الإشكالية فقط في البنوك وليس موجودة في المركز. بعض البنوك تحقق هذه الاستفادة أو يكون هناك تواصل من قبلهم. احنا نعمل جاهدين بشتى الوسائل أن احنا هذا المشروع يستمر. وقسألت الأستاذ ناظم إذا كان موجود عندهم هذا المشروع، وهو كذلك مناظر لمشروع الشعب فهو موجود، وإن شاء الله أن احنا بعد نستمر معه.
يعني هو تبني الفكرة، يعني كتبني عملية تنظيمية، وإلا حسب معلوماتي أن الشخص بإمكانه ينسق مع البنك كمعلومات ثابتة، تقول له أنا والله أريد أحول إلى هذا الحساب، تتراجع مركز الشعبة ولا مركز الفيصلية، تأخذ منهم رقم حساب اللي مثلا أنت ترغب فيه، لأن في أكثر من حساب، فتصير ترتيب مع البنك وصير معلومات ثابتة تحول إلى حساب الفيصلية أو حساب الشعبة. علمت مؤخرا من الإدارة أنه الآن شغالين على فكرة سداد، هذا يمكن الجميع يمكن عنده فكرة عنها، فكرة سداد يكون لمركز الشعب مركز فيصلي رمز معين، مثل ما تدخل تسدد فاتورة تبحث عن رمز فاتورة الاتصالات أو رمز أول نت إذا بتشحن ولا شيء، أيضا الشعبي سيكون له رمز، الفيصلية بقية مراكز لها رمز سداد لسهولة التحويل. وهذا شيء جيد وخطوة يعني تطويرية.
طبعا هذه بتقضي على الناحية الورقية، والعمل الحالي انك تذهب الى البنك اللي انت متعامل معه تعبي ابلوكيشن معين تتيح لها الخصم بشكل دوري شهري او نصف شهري يحول الى حساب الجمعية. الحالي ان شاء الله اللي بيعملون عليه هو نظام سداد مثل ما تفضل الاستاذ ناظم.
الاستاذ علي والاستاذ ناظم اظن جاوبوا على سؤال من النسوان بخصوص الحاويات وين يروح المشروع. إذا في مداخلة حتى نعطي الفرصة للجميع.
أولا نشكر السيد ونشكركم أنتم. السيد مبادرته في المواضيع دي جيدة صراحة، لكن الموضوع أنتم جاهدين عليه طرحين الأرقام والتفاصيل هذه لعل ما حد ينتبه لها، ولا لها أهمية ولا لها قيمة للبعض خاصة المساكين والفقراء، لأن هناك المجتمع يتداول شغلة لعل أنتم عارفينها، نزاهة العاملين أو نزاهة القائمين بعملية أخذ المعلومات عن الفقراء. يعني بمعنى ثاني أن الجمعية مهما عملت الآن أو تقدمت بالمعلومات ما أعتقد أنه ترتاح الجمهور يرتاح من الشغلة هذه، لدرجة أن الآن لما أعلى سماحة السيد بدعوتكم الآن الكل عزف عن الحضور بسبب شنو الجمعية ايش بيسوون ايش بيقولون، بس أرقام استقبال. أنا راح يقول أنا لما أروح استقبلنا ما في استقبال عدل، هذا واحدة. الثانية لا رحت عندهم ما أدري كيف يعملون لي، أروح عند الجمعيات الجماعة أعطوني حقي وأعطاني وأعطاني وأعطاني. فأنا أرى أن الأهم في الموضوع ده كله رأيي الشخصي وبعد أن سماحة السيد أن الجمعية تعمل جاهدة في عملية الثقة للمجتمع، استقبالهم استقبال من هالمساكين ديلي، لأن جاء استقبلت الجمعية هالفقراء استقبال سيء طول الصورة ما تكون واضحة، زي ما يقولون الرم على أول ركزة، الدعاية تكون من أول مرة، إذا كانت الصورة طيبة مستحيل أحد يحتاج له دعاية ولا يحتاج له تشجيع لذلك. فأود يعني لو أن آد بدل هالأرقام والشغلات هذه نوهته على بعد سماحة السيد أن هالشغلة هذه تلم الناس المساكين اللي ماخذين فكرة سيئة عن الجمعية، ما بحاجة لطرح الأرقام والشغلات هذه. بس وشكرا.
إذا حبت أن أعلق على هالموضوع فيما يتعلق باستقبال المستفيد، أولا رضا الناس غاية لا تدرك. نحن بفضل الله، وهذا فقط، لا نضع أنفسنا في موقف الدفاع. يعلم السيد أن سماحة السيد وأقطاب المجتمع كافة أن الصورة فيما يتعلق بمركز الشعب بالخصوص ليست ضبابية، يعني بمعنى أن أوجه الانتقاد أو التوجيه الناقد الذي يخدم الجمعية سواء كمتطوعين أو كموظفين متاحة وبشتى الوسائل، سواء بالاتصال المباشر عبر إمام الجماعة عبر مدير المركز بأي وسيلة تراها مناسبة. فيما يتعلق في المستفيدين هذا ليس دفعا لمنفعة أو ضرر لمستفيد معين أو لتجنيبه استحقاقه الذي يوجبه له النظام داخل المركز. نظم الجمعية التي تشغلها قد تمنع مستفيد من الحصول على خدمة معينة، وهذا وارد في سواء الدوائر الحكومية أو أنظمة الدولة التي تعمل إليها، لكن هل تصل هذه الرسالة لهذا المستفيد بعينه بأسلوبه الذي يتوقع؟ تتفاوت من شخص إلى آخر. أكرر أن ذلك ليس بموقف الدفاع، وإنما نظرة بصوت عالي لأي ضرر قد تراه شخصيا أو يراه أي فرد في المجتمع لتصرف فردي أو داخل المجتمع. نحن نرحب بكل صدر الرحب لأي انتقاد أو توجيه أو نقد قد يكون غير مقصود أو غير مقصود. التقويم والاستمرار هو شيء طبيعي، وهذه فرص تحسين في علم الجودة. أنت تتكلم عن فرص تحسين، نسعى لها جميعا، وأتمنى زيارتك بصفة شخصية للمركز والتواصل والتعرف على جميع أنشطته ميزانياته. أي شكوى سردية بما لا يمس المستفيد في معرفة بيانات شخصية له، نحن على أتم الاستعداد للتواصل مع أي شخص في المجتمع يرى أن هناك تقصير أو قصور يجب تقويمه.
يعني إضافة بسيطة على كلام الأخ، أتفق مع الأخ يعني تمام الاتفاق، وهذه لعلها إن شاء الله احنا نتمنى أن تكون بادرة، يعني هذه بداية وليست يعني كل المطاف، تكون بداية خطوة تتلوها خطوات. لكن أيضا احنا يعني نطلب من أبناء المجتمع، الناس داخل المجتمع، أن تكون عندنا ثقة إيجابية، يكون عندنا ثقة إيجابية. كما ذكرت أخي الكريم، يعني مهما ذكرنا من الأرقام، مهما قلنا، يبقى التلاعب. يعني شو ندريكم أنتم أن هذا بالضبط 100% واضح ولا لا؟ لكن مبدأ الثقة لابد أن نحافظ على مبدأ الثقة الإيجابية بيننا، وإلا ما يستمر العمل. وأؤكد على أن تكون الثقة إيجابية وليست سلبية، لأن بعضهم عنده ثقة سلبية. يعني أنا أقول لك من واقع تجربة داخل المركز، مثلا يجيك يوم من الأيام، ذكرت أنا مثال، تجيني حرمة أو مثلا أحد الإخوان المتبرعين يعطيني، يطلع مهد خامس كذا 5000 ريال 6000 ريال ويحطهم عشان ما أدري والطريقة سرية وبيمشي. قلنا حق الحجي تعال وين بتروحين؟ قلت خلاص بس هذا تبرع. شو مدري شو أنا الحين أخذتهم وحطيتهم ومشيت. أنا أعتبر هذه ثقة سلبية. من الأشياء يعني بشكل واضح احنا بنركز، طلبوا وصولات. الآن كيف تجمع بين صدقة السر وكيف أنا بأخذ واصل وكذا، يعني ما نبي ندخل من ناحية أمور بعد شرعية، لكن الثقة الإيجابية بجميع يعني حيثياتها لها مجال في التفصيل.
باقي 3 دقائق بس ناخذ،
احنا وقتنا مفتوح بالنسبة لكم.
لا احنا 3 دقيقتين باقي بعد. لماذا لا نرى موقع للجمعيات على الكمبيوتر، موقع الكتروني
موجود
بشكل دائم؟ السؤال بشكل دائم، بالإضافة لا نرى المجلة الشهرية، ما هو السبب؟
السبب سبب تنظيمي، مثل ما يمكن في بداية حديثي في بداية اللقاء، أن الجمعيات الخيرية نحن كمراكز وليس جمعيات منفصلة. الأسلوب التنظيمي يرجع للجمعية الرئيسية. فترة من الفترات كنا ننشط في قضية المجلات الشهرية، ثم صدر تنظيم من الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإيقافها بشكل جذري. فيما يتعلق بالموقع، فيما موجود لدينا موقع وموجود على نشراتنا وفيه معلومات، وإن كان هو بعد نفس الشيء يعني تجاوزا، لأن الجمعية الرئيسية لازم إلا عبر بوابتها الإلكترونية، وأعتقد نفس الإخوان الفيصلية. فالتوقف تنظيمي وليس تقصير من عندنا.
بس فقرتين بخصوص مشروع الهدي، نسمع أنه يوجد فيه نوع من التلاعب، نريد إيضاح ذلك. لماذا لا يوجد رجل دين كعضو متطوع في الجمعية؟
فيما يتعلق بمشروع الهدي، ما أعرف لتقصده فيما يتعلق بالتلاعب، لكن ميزانيتنا واضحة بشكل سنوي، وليس هذه السنة فقط، على مدار 10 سنوات الماضية كانت تعلن الإيرادات والمصروفات بشكل مستمر. وقد يكون السيد وبعض أئمة المساجد تأتيهم بصفة خاصة الميزانيات مفصلة ومصارفها.
نشكر الأستاذ علي البحراني والأستاذ ناظم ونشكركم على حسن الاستماع. في أسئلة لم عشان الوقت ما أمكنه الإجابة عليها نوصلها إن شاء الله لهم، واللي يبغى الضيفين إن شاء الله في المكتب خدمتكم. شكرا.